وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة طالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس جديد من دروس الكيمياء، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في المرة السابقة وما قبلها عن الباب السادس والتحليل الكيميائي والحساب الكيميائي، وإن شاء الله اليوم هنبدأ في الباب السابع. ولكن قبل ما أبدأ في الباب السابع، في ثلاث مسائل حتى تتم الفائدة بفضل الله وحوله على الباب السادس وعلى التحليل والحساب الكيميائي، نحلهم مع بعض وبعدين ننتقل إن شاء الله وقدر إلى الباب السابع والاتزان الكيميائي. في ثلاث مسائل ببساطة. المسألة الأولى هي عبارة عن مثال محلول في كتاب المدرسة، ولكن أردت أن أحله بطريقة أرى من وجهة نظري أنها أبسط شوية وتتبع نفس الأسلوب اللي بنحل به جميع المسائل اللي احنا اشتغلنا عليها في العيارية. المثال بيتكلم عن العيارية وبيقول لي، وحاول تكتب معايا السؤال لأن هختصره على السبورة عشان الوقت، بيقول مخلوط من كلوريد صوديوم وهيدروكسيد صوديوم. يبقى أنا عندي مخلوط من NaCl مع NaOH، ده مخلوط من مادتين مع بعض. قال لي لمعايرته تماما تمت معايرته مع HCl، فكانت كتلة المخلوط 1/10 جرام من المخلوط، فلزم لمعايرة 1/10 جرام من المخلوط 1 أو 10 ملي حمض HCl وتركيزه 1/10 مولر. يبقى تاني بنقول المسألة بتقول إن مخلوط من هيدروكسيد صوديوم وكلوريد صوديوم لزم لمعايرة 1/10 جرام منه مع HCl ومحلول HCl 10 ملي من الحمض تركيزه 1/10 مولر. عايز نسبة هيدروكسيد الصوديوم في المخلوط، يبقى عايز قد ايه قيمة NaOH في المخلوط ده. لما اجي ابص للمسألة هجد انها ببساطة شديدة مسألة عيارية عادية خالص. انا لما اضيف HCl للمخلوط ده هيتفاعل مع القلوي ولن يتفاعل مع NaCl، وبالتالي لما اعايره مع HCl هيتم التفاعل بين NaOH وفقا للمعادلة دي. NaOH الموجود في المخلوط هيتفاعل مع HCl اللي أنا عايرت بيه وهيديني NaCl و H2O. طيب هنا إذن أنا قدام مسألة من مسائل العيارية الطبيعية خالص، هعمل بنفس النظام اللي حلنا بيه المسائل في الحلقة الماضية وما قبلها. هاخد هنا الحمض والقلوي، وهنا الحل اللي انا هكتب فيه القانون بتاعنا. الحمض M1V1MA، M1 قلنا يرمز الى تركيز الحمض، V1 الى حجم الحمض، MA الى عدد مولاته، M2V2MB. طيب لو بصيت في المسألة، هو مديني حمض هيدروكلوريك، مديني أنا حمض HCl، قال لي حجمه 10 ملي تركيزه 1/10 مولر، يبقى تركيز الحمض 1/10 مولر، حجمه 10 ملي، MA اللي هو عدد مولات الحمض في معادلة التفاعل 1، و MB عدد مولات القلوي أيضا 1. أصبح عندي مشكلة، البعض بيراها مشكلة شايفها سهلة خالص إن شاء الله، ان انا عندي فيه مجهولين في المساله اللي هو تركيز القلوي وحجمه. طيب وانا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل لكتله القلوي عشان أشوف نسبة الكتلة دي في الواحد من 10 جرام قد إيه بالضبط. يعني إذن هدفي من السؤال والمطلوب مني أن أوصل له أوصل إلى تحديد كتلة القلوي. طيب نكتب القانون الأول مع بعض ونشوف. القانون بيقول لي M1V1 على MA بتساوي M2V2 على MB. M1 واحد من 10 في V1 10 ملي يعني واحد من 100 لتر على MA بواحد هيساوي M2 مجهولة وV2 مجهولة على واحد. طيب ازاي اتعامل مع مجهولين في مسألة واحدة؟ اظن تعرضت لنقطة زي دي قبل كده، قلت لما يكون عندي مجهولين في مسألة واحدة يبقى لابد ان المجهولين دول بتربطهم مع بعض علاقة كيميائية معينة، فهجد ان M2 في V2 ده عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم اللي داخل في التفاعل. يبقى إذن لو أنا ضربت طرفين في وسطين يبقى العدد مولات NaOH هتساوي واحد من عشرة في واحد من مية يعني واحد من ألف مول. يبقى أنا هنا حددت عدد مولات NaOH بواحد من ألف مول. كتلة NaOH هضرب عدد المولات في كتلة واحد مول، وانا عندي كتلة واحد مول 40 جرام، يبقى هنا اقول كتلة NaOH هتساوي واحد من الف في 40 يعني هتساوي 4 من 100 جرام. اذا انا خلي بالك معايا الخطوتين، وادي الخطوة الاولى وادي الخطوة الثانية. الخطوة الاولى طبقت مسألة العيارية العادية خالص وتعوضت في القانون M1V1 على MA يساوي M2V2 على MB، واستخدمت M2V2 اللي هو يرمز إلى حجم وتركيز القلوي، وحاصل ضرب حجم القلوي في تركيزه بيساوي عدد مولاته، جبت عدد مولات القلوي بواحد من ألف. عشان أجيب الكتلة بضرب عدد المولات في كتلة واحد مول، كتلة واحد مول هيدروكسيد صوديوم باربعين جرام، يبقى أنا لو ضربت الواحد من ألف في أربعين هيطلع عندي أربعة من مية جرام. يبقى إذن خلاص انتهت المسألة، عايز النسبة، هقسم أربعة من مية على الكتلة الكلية اللي هي واحد من عشرة وأضرب في مية، بقول نسبة هيدروكسيد الصوديوم في المخلوط هتساوي أربعة من مية على واحد من عشرة في مية، هتطلع النسبة 40% زي ما محول عندك في الكتاب، بس الكتاب سلك مسلك تاني. أنا شايف أن كده أرى أنه أسهل على أبنائنا وبناتنا أنه يعوض في قانون العيارية عادي خالص. يعني ربما المشكلة أن الـ M1 والـ M والـ V مع بعض، أنت اعرف أن لما يكون الـ M والـ V الاتنين مجهولين يبقى حاصل ضربهم بيساوي عدد المولات، فإذا كان M1 و V1 هم المجهولين يبقى حاصل ضربهم عدد مولات الحمض، وإذا كان M2 V2 مجهولين الاتنين مع بعض يبقى منهم أجيب عدد مولات القلوي، وأقدر ببساطة أجيب عدد المولات ومنه أجيب الكتلة من غير أي مشكلة، والعملية سهلة إن شاء الله. يبقى كده المسألة الأولى هيطلع نسبة هيدروكسيد الصوديوم 40%. ممكن تضيف الحل ده على الحل اللي عندك في الكتاب، وأظن أن ده إن شاء الله يكون أسهل وأيسر شوية على أساس أنا ماشي مع القانون العيارية، بحيث أن أنا لما أجد مسألة في العيارية يبقى أنا عارف القانون اللي أستخدمه اللي هو حجم الحمض في تركيزه على عدد مولاته يساوي حجم القلوي في تركيزه على عدد مولاته. ده المسألة الأولى، وأرجو أنها تكون مفهومة وسهلة. طالما طبقنا القانون واشتغلنا بالقانون الطبيعي اللي عندنا يبقى المسألة بسيطة جدا، مفيش فيها مشكلة إن شاء الله. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية هي أيضا مسألة في كتاب المدرسة بس مش مثال محلول، هي مسألة رقم 24 في كتاب المدرسة عندك، والمسألة ببساطة جديدة بيقول لي خام الماجنتايت أخذنا منه نص جرام، يعني نص جرام خام ماجنتايت وأكسدناه إلى FE2O3،
فكانت كتلة Fe2O3 ناتج من الأكسدة 411 من 1000 جرام. عايز نسبة الماجنتايت في الخام، لأن الخام ده عبارة عن أكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4 وشوائب. يعني السؤال ببساطة، أنا نفسي قوي نفهم السؤال قبل ما نحله، يعني إيه خام ماجنتايت؟ خام ماجنتايت يعني أكسيد حديد مغناطيسي ومعاه نسبة من الشوائب. الخام مع الأكسيد الحديد المغناطيسي مع الشوائب كتلتهم نص جرام. فلما يقول لي نص جرام من خام الحديد، يعني بيقول لي نص جرام من أكسيد حديد مغناطيسي وشوائب. طيب إحنا عملنا إيه؟ قال خدنا أكسيد الحديد المغناطيسي ده أكسدناه فتحول إلى Fe2O3. يبقى أنا على طول أترجم الكلام ده إلى معادلة كيميائية. Fe3O4 اللي هو الماجنتايت أو أكسيد الحديد المغناطيسي الموجود في الخام اتأكسد بالأكسجين اتحول إلى Fe2O3. كانت كتلة أكسيد الحديد المغناطيسي 411 من 1000 جرام. أنا عايز نسبة الأكسيد الحديد المغناطيسي في الخام، يعني عايز الأول أعين كتلة Fe3O4، يبقى دي مجهولة، وأشوف الكتلة دي تمثل قد إيه من خام الماجنتايت. بس ده الفكرة ببساطة وسهلة جدا إن شاء الله. يبقى أنا هنا على طول أنا قدامي أكسيد حديد مغناطيسي اتأكسد إلى أكسيد حديد 3، كانت كتلة أكسيد الحديد 3 الرقم ده اللي هو 411 من 1000. أنا عايز كتلة أكسيد الحديد المغناطيسي، وبعد ما أجيبها أقارنها بالنص جرام. ولذلك أنا قلت مرة قبل كده وتفتكرهم إن أنا لما يكون عندي كتلة مركب مخلوط مع مركب آخر أو كتلة فيها شوائب، الكتلة دي بعتبرها كأنها مش موجودة، وكأن المجهول عندي هو الكتلة الأصلية بتاعت Fe3O4 عشان أقارنها بالكتلة اللي فيها شوائب. يعني الرقم ده أنا مش بستخدم، ما بستخدموش إلا في الآخر خالص. ليه؟ لأنه كتلة غير صافية عبارة عن أكسيد الحديد المغناطيسي وشوائب معاه. يبقى أنا أصبح المجهول عندي كتلة أكسيد الحديد المغناطيسي. بمنتهى البساطة ببص للمركب عندي هنا، عندي 6 Fe، يعني بجيب بضرب 6 في 56 زائد هنا 8 في 16، هيطلع الكتلة 480 جرام. أجي هنا أحسب Fe2O3. أنا لحظة، هنا 464 جرام، 464 جرام، وهنا هضرب 6 في 56 اللي فيه و9 في 16 هتطلع دي 480 جرام. يبقى أنا ببساطة شديدة معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أنا حنان من القاهرة يا مستر.
يا أهلا وسهلا.
كان عندي سؤال بس في كنت عايزة بس حضرتك تحله معايا.
تحت أمرك.
هو السؤال بيقول خلطة احسب تركيز الأيونات الموجودة في المخلوط المكون من،
أيوة،
150 سنتيمتر مكعب من محلول 1 من 10 مولاري،
أيوة،
من NaCl مع 150 سنتيمتر مكعب من محلول 5 من 100 مولاري من MgCl2، علما بأنه لا يحدث تفاعل بين المحلولين.
خلاص حاضر. لسه من كتاب الامتحان صح؟
أو من كتاب الامتحان.
طيب نحل لك ان شاء الله، بس خلص السؤال ده واحل لك. حاضر
ماشي.
فلو خدنا هنا ال Fe3O4 مع الاكسجين بنكسده، بنحسب كتله الاثنين، بضرب طرفين في وسطين وبجيب كتله اكسيد الحديد المغناطيسي. لو Fe3O4 هضرب 464 في ده على ده هتطلع علامه 3.9 الى اخره. جبت الكتلة، خلاص ادي كتلة اكسيد الحديد المغناطيسي. الكتلة الكلية للخام نص جرام، هقسم دي على النص واضرب في 100، يطلع لي النسبة المئوية لاكسيد الحديد المغناطيسي في الخام. ارى ان المسألة بسيطة، فكرتها سهلة، انت كل اللي عندك ان اكسيد الحديد المغناطيسي اتاكسد اكسيد حديد 3، انت عايز ايه بالظبط؟ حدد اللي انت عايزه من السؤال توصل بسهوله للحل. اللي انت عايزه من السؤال هو انك انت فقط بتعين كتله اكسيد الحديد المغناطيسي ومنها بتجيب كتله اكسيد الاكسيد وتقارنها بنسبته في الخام، يطلع لك النسبه المئويه حوالي 79% تقريبا. يبقى كده مساله سهله ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. طيب المساله الثالثه، من قلنا في ده مسائل نحلهم. المساله الثالثه لو قال لي مثلا خلط 50 لتر من غاز الكلور مع 44.8 لتر من غاز هيدروجين، المطلوب احسب حجم الكلور الذي لم يشارك في التفاعل. المطلوب الثاني احسب حجم HCl الناتج. طيب انا قدام مسألة يعني شكلها قد يكون غريب شوية، خلط 50 لتر من غاز مع 44.8 لتر من غاز اخر تكون ناتج. يبقى انا قبل ما ابدأ خطوات اي حل لازم الأول أكتب معادلة التفاعل. هقول التفاعل عندي هيدروجين زائد كلور هيدينا 2 HCl. لو بصيت للمسألة هنا هجد أن أنا عندي إيه؟ كل 1 مول هيدروجين يتفاعل مع 1 مول كلور. السؤال بيقول لي أنا خلطت 50 لتر من الكلور مع 44.8 لتر هيدروجين، ده المطلوب الاولاني. عايز هل كل الكلور هيدخل في التفاعل اولا ولا لا؟ لو بصيت للمعادله هجد ان كل 1 مول هيدروجين بيتحد مع 1 مول كلور. يبقى عندنا 1 مول مع 1 مول، يبقى نسبه تفاعل هيدروجين والمول 22.4 هيتفاعل مع 22.4 ايضا كلور. يبقى ال 44.8 هم 2 مول هيتفاعلوا برضه مع 2 مول. يبقى كأن حجم الكلور اللي هيدخل في التفاعل لازم يساوي حجم الهيدروجين اللي دخل في التفاعل. يبقى انا عندي هنا 50 لتر هيتفاعل منهم 44.8، يعني كأن انا هاجي اقول له حجم الكلور المشارك في التفاعل يساوي حجم الهيدروجين يساوي 44.8 لتر. لأن من وزن المعادلة عرفت أن كل مول هيدروجين يتحد مع مول كلور، يعني حجم الهيدروجين يساوي حجم الكلور، وبالتالي يبقى كل 44.8 لتر من الهيدروجين هتتفاعل مع 44.8 لتر من الكلور وهيتبقى الباقي. يبقى الباقي الذي لم يشارك في التفاعل هيساوي 50 لتر ناقص 44.8 هيطلع عندي 5.2 لتر لم يشارك في التفاعل. كده أظن واضحة. يبقى أنت مجرد ما يجي لي مادتين زي بالظبط السؤال اللي كانت إحدى الطالبات سألته مرة هنا برضو من 3 حلقات، كان على حمض وقلوي يتفاعلوا مع بعض ومديني حجم الحمض وحجم القلوي، بس حجم الحمض زيادة شوية عن المطلوب للتعادل، وبتسأل كانت بتسأل المخلوط ده تأثيره حمضي ولا قلوي. قلنا بناخد نشوف الأول هيتفاعل مين، هيتفاعل أكتر ومين اللي باقي منه ما تفاعلش. زي هنا الهيدروجين والكلور، الهيدروجين موجود 44 لتر وهنا 50 لتر، يبقى الكلور موجود بنسبة أكبر. بنفس الطريقة حلينا المسألة اللي فاتت لما وجدنا الحمض موجود بنسبة أكبر فعرفنا التأثير حمضي، فأنا عندي 50 لتر ومطلوب 44، يبقى الباقي 5.6. طيب المطلوب الثاني بيقول لي احسب حجم HCl الناتج. لو بصيت للمعادلة هجد أن كل 1 مول هيدروجين يتفاعل مع 1 مول كلور ويدينا 2 مول HCl، يعني كأن حجم HCl الناتج ضعف حجم الهيدروجين او الكلور. يبقى لو نتج هنا انا عندي هنا هيدخل 44.8 هيتفاعلوا مع 44.8 دي 2 HCl يبقى حجم HCl الناتج هيساوي 2 في حجم اي واحد منهم اللي هو 44.8 يبقى 9.8 لتر. يبقى كأن انا عندي هيتفاعل 44.8 لتر هيدروجين مع 44.8 لتر كلور ليتكون 89.6 لتر من غاز HCl. وبالتالي يبقى أنا من خلال قانون جاي لوساك اللي هو بيقول إن الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل تكون بنسب محددة قدرنا نحدد منها من خلالها حل أي مسألة. والعملية أظن أنها بسيطة وسهلة وما فيهاش أدنى مشكلة إن شاء الله. طيب السلام عليكم. أمل السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أيوة أمل
اتفضلي. لو سمحت يا أستاذ حسن كنت عايزة مذكرات حضرتك.
والله اتصلي بالكنترول وكلميني بعد الحلقة. خد رقم الكنترول وكلميني بعد الحلقة إن شاء الله. وكنت أنا دايما أنصح أبنائي وبناتي لله أفضل كتاب يذاكر منه كتاب المدرسة. هذا رأيي وأقولها بأمانة والله لا أقولها إلا صدقا إن أفضل كتاب ممكن يرجع إليه في المذاكرة. ممكن نحل أسئلة من مذكرات ماشي، نحل من كتب خارجية ماشي، لكن المرجع الأول لينا هو كتاب مدرسة. لأن أنا لو كتبت أي حاجة باخدها من كتاب المدرسة، ولو زودت عن كتاب المدرسة بزود على الطالب عبء مش مطالب به، ولو نقصت من عن كتاب المدرسة بخاين للأمانة. فبالتالي المرجع الأساسي بتاعنا هو كتاب الوزارة، وأنا تحت أمركم في أي سؤال تحت أو أي حاجة. نيجي بقى لنقطة مهمة بالنسبة لسؤال زميلتكم. هي الفكرة أنا ما كتبتش حجم القلوي، هي الموضوع ببساطة يا بنت أنا هقولك الفكرة بتاعتها والأرقام هسيبها لك أنت تطلعيها، وإن ما كانش يبقى هجيب حجم المحلول وحلها لك المرة الجاية. الفكرة أن التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. فأنا عندي NaCl هيتفكك هيدينا Na موجب وCl سالب، وعندي MgCl2 هيدينا Mg موجب 2 و2Cl سالب. وأشوف عدد الأيونات الناتجة من التفكك، وأشوف الحجم باللتر كام، وبقسم عدد مولات الأيونات على الحجم باللتر، ويكون الناتج مول أيون لكل لتر. وأما الأرقام يعني أرجو أن البنتات تحاول تطبق الأرقام وتحلها. أنت عذر تكلمنا تاني النهاردة أو تدين الحجم MgCl2 اللي ما كتبتوش، ما كانش يبقى المرة الجاية إن شاء الله نحلها المسألة. بس هي فكرتها بسيطة جدا، أنك بتعمل التأيون لأن ACl إلى Na موجب وCl سالب، والMg إلى Mg موجب و2Cl سالب، عشان تعرف أن كل مول من NaCl بيدي واحد مول أيون من الكلوريد، وكل مول MgCl2 بيدي 2 مول أيون. وبحسب عدد مولات الأيونات الموجودة في المحلول وبقسمها على حجم المحلول باللتر هيديني التركيز بوحدة مول أيون لكل لتر. وطبعا بقول لك ان المخلوطين مش تفاعلوا مع بعض عشان اعرف ان ايونات الكلوريد الناتجه من الصوديوم باقيه في التفاعل، وايونات الكلوريد ايضا الناتجه من المغنيسيوم باقيه في التفاعل، وبالتالي اقدر احدد عدد مولات الايونات الموجوده في المحلول. وبق السلام عليكم.
السلام وبركاته. ايوه استاذ حسن.
يا مرحبا.
بس لو
مرحبا يا سيد.
في سؤال عندي بس.
تحت امرك حبيبي.
بيقول لي اذيب 2 جرام من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء.
تمام.
وأضيف إليه وفرة من نصرات الفضة.
ده آخر مسألة في كتاب مدرسة صح؟ ماشي معاك كمل.
فترسب 4 جرام و 628 من 1000 من كلوريد الفضة.
4 جرام و 628 لحظة يا سيد، 4 و 628 صح؟
جرام من نترات فض. عايز نسبة الكلور في العينة. عناية حاضر حالا تسمع.
شكرا يا استاذ حسن.
تحت امرك حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة من مسائل كتاب المدرسة اللي معاكم زميلكم اللي قالنا ظريفة حلوة، بيقول لي أضيفة أنا عندي 2 جرام من كلور الصوديوم غير نقي.
خلي بالك لما أقول مركب غير نقي زي ما أنا لسه قايل حالا من شوية بهمل خالص الكتلة دي دلوقتي، غير نقي أضيف إليها نترات فضة.
طيب أنا اللي بعمله ببساطة باخد المعادلة الأول AgNO3 زائد NaCl بيدينا NaNO3 زائد AgCl راسب. وزيادة توضيح ألفت نظر ابننا اللي هو اتصل السيد دلوقتي إن المسألة دي جت في امتحان الثانوية العامة سنة 2008 أو 2007 لا أذكر بالضبط، بس طلب حاجة تانية، طلب نسبة كلوريد الصوديوم في العينة. فأنا أحل الاثنين، أحل السؤال اللي جاء في امتحان الثانوية العامة وأحل السؤال اللي زميلكم سأل عليه. السؤال الأول اللي هو سأل عليه والموجود في كتاب المدرسة أصلا بيقول لي احسب نسبة الكلوريد في العينة. السؤال اللي أو المطلوب اللي جاء في امتحان الوزارة قال احسب نسبة كلوريد الصوديوم في العينة. زي ما اتفقنا ان انا عندي الكتله دي هي اصلا كتله تعتبر كانها مجهوله بالنسبه لي لانها تمثل حاجتين، تمثل كتله ان اي سي ال والشوائب اللي معاه، يبقى اذا هتجاهلها خالص وكانها مش موجوده. وبعد كده هاخد انا عندي هنا بيقول لي الراسب 4.628 جرام، ده كتله كلوريد الفضه. خلي بالكم من النقطه، هو عايز كتله نسبه الكلور في العينه. طب يعني نسبه الكلور يعني عايز اعين الكلور اللي موجود هنا. بعض الزملاء او بعض الطلبه يجي يعين كتله ان اي سي ال ويجيب منها كتله الكلور، والكلام ده انا اشرت ليه وانا بشرح الدرس ده، قلت ده مش انا مش محتاج كده، لان كل الكلور اللي عندي هنا اترسب هنا. يعني اذا كان عندي جرام من الكلور هنا فهو اترسب مع الاي جي سي ال، وبالتالي لو انا حسبت كتله الكلور هنا هتبقى هي الكلور اللي كانت موجوده مع ال NaCl، هتبقى هي الكلور اللي موجوده مع المخلوط اللي فيه شوائب. يبقى انا قدامي 3 حاجات فيها كلور، الشوائب ال NaCl بالشوائب، وال NaCl لوحده قبل التفاعل، والاي جي سي ال الراسب المتكون بعد التفاعل. طب انا ايه توهني المتاهه دي؟ انا اخد اي جي سي ال واحسب كتله الكلور الموجوده فيه، وبالتالي اقدر اقارنها بالمين؟ بال2 جرام. يعني هتروح فاصل الموضوع كله وواخد ده بس مشغل عليه، وتسيب المعادله دي كلها مالكش دعوه بيها خالص. هتروح واخد اي جي سي ال وتشوف كتله الكلوريد اللي فيها قد ايه. يعني انا عندي 4.628 جرام اي جي سي ال، عايز احسب كتله الكلوريد فيهم، يبقى باخد اي جي سي ال تحول لسي ال سالب، واشوف هنا اخد اي جي سي ال واحسبه 108.35. طبعا بيديك الاي جي بيقول لك بتساوي 108 والسي ال بتساوي 35.5، بتجمعهم يطلع لك 143.5. كل 143.5 جرام اي جي سي ال فيهم 35.5 جرام كلوريد، يبقى انت طرفين في وسطين هيطلع عندك، هتقول سين اللي هي كتلة الكلوريد هتساوي 35.5 في 4.628 على 143.5. أذكر تقريبا أنها طلعت 1.1 وفي كسر تاني ما أذكروش الآن، هتطلع رقم معين اضربها على الآلة أنت دلوقتي هتلاقي 1 وكسر. هتاخد الكتلة اللي طلعت عندك هتقسمها على 2 وتضربها في 100، يبقى نسبة الكلوريد في العينة كتلة الكلوريد اللي موجودة في الـ AgCl اللي هي أصلا موجودة في الـ NaCl بواحد وكسر، هقسم الكتلة دي على 2 جرام واضرب في 100، يبقى نسبة
الكلوريد في العينة هتساوي 1.1 تقريبا في 100 على 2 تطلع النسبة في 100، ويبقى ده نسبة الكلوريد في العينة. ده السؤال اللي موجود في كتاب المدرسة، وحله ببساطة زي ما أقول هتاخد الـ AGCL وتشتغل عليه لوحده، لا تشتغل على NACL ولا على المحلول ده خالص. هتشوف كتلة الكلور هنا كم، كتلة الكلور اللي هنا هي الكلور اللي هنا هي الكلور الموجودة في الاثنين، يعني هتاخد كتلة الكلور اللي هي 1.1 تقريبا تقسمها على الاثنين وتضربها في 100 يطلع لك النسبة المئوية للكلوريد الموجودة في العينة. ده السؤال اللي في الكتاب. أما السؤال اللي جه في امتحان الوزارة، لا إله إلا أنت سبحانك، مش حاضر. طيب نكمل بقى السؤال بعد فاصل قصير، نلقاكم، استودعكم الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعود إلى المسألة اللي هي قلنا أنها جت في امتحان الثانوية العامة، كانت بالضبط هي كل اللي فيها انه ضرب الارقام في 2، قال لي اذيب 4 جرام من كلوريد صوديوم غير نقي في الماء، ثم اضيف اليه محلول نترات فض فترسب 9.256 جرام كلوريد فض. احسب نسبة كلوريد الصوديوم في العينة. ومديني طبعا الـ NA بكام والـ CL بكام والمعطيات اللي احنا هنكتبها دلوقتي. لما اجي ابص للسؤال هنا هي ببساطه شديده معادله التفاعل ان اي سي ال مع اي جي ان او 3 هيديني ان اي ان او 3 زائد اي جي سي ال، وده الراسب. الراسب كتلته اللي هو بعد تجمعه، طبعا الرقم ده فيه شوائب يبقى انا ماليش دعوه بيه، يبقى انا هجيب كتله ده واقسمه على 4، ده المطلوب. الرقم ده هنا كان 9.256 جرام. عايز نسبة NACL، يعني عايز الأول أجيب كتلة NACL. هذه بسيطة خالص، نفس الفكرة، هحسب كتلة المول من NACL، هو مديني الـ NA 23 والـ CL 35.5 يبقى 58.5 جرام، وأحسب كتلة AGCL المول يعني اللي هو موجود عندي في المعادلة هيبقى زي ما احنا حسبناه قبل كده 143.5. يبقى كأن كل 58.5 جرام هيترسب عنهم 143.5 جرام كلوريد فض، يبقى كم جرام يرسب لي 9.256؟ يبقى الإجابة على طول تبقى سين هتساوي الطرفين في وسطين 9.256 في 58.5 على 143.5. الرقم اللي هيطلع هقسمه على 4 واضربه في 100 يطلع لي النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في العينة. ودي مسألة من مسائل الامتحان الثانوية العامة اللي جت في سنة قريبة، فأرجو ان احنا نكون يعني استفدنا من الباب السادس، وان شاء الله احنا اي اسئلة في السادس السابع الان في اول منهج في اخره هنتابع معاكم في اي سؤال يقف معاكم سواء في الاول او في الاخر ان شاء الله. وننتقل الى فكرة عن الباب السابع نكملها ان شاء الله في المرات القادمة، يعني باب السابع ان شاء الله هياخد معانا مرتين غير النهاردة. فبإذن الله عندنا يعني ثلاث مرات أو ما بقي من حلقة اليوم والحلقتين اللي جايين يكون في الايه الباب السابع. الباب السابع بداية بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاتزان بنوعيه. الاتزان بنوعيه يعني سواء اتزان كيميائي أو اتزان أيوني. يبقى في عندنا اتزان كيميائي واتزان أيوني. طيب اولا قبل ما ندخل في الاتزان لابد من وقفه سريعه على مفهوم الاتزان. لو نظرنا للكون الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى هنجد أن مكونات النظام البيئي خلقها الله سبحانه وتعالى في حالة اتزان، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق إن كل شيء خلقناه بقدر. فتجد نسبة الأكسجين في الهواء الجوي نسبة ثابتة متزنة. ليه؟ لأن الإنسان بياخد الأكسجين أثناء التنفس، والحيوانات والنبات أيضا بيتنفس بياخد أكسجين، لكن أثناء عملية البناء الضوئي للنبات يخرج أكسجين. فتجد أن الأكسجين كائنات تاخده كائنات أخرى تخرجه، حتى تظل نسبة الأكسجين في الهواء الجوي في حالة اتزان. أيضا لو نظرنا لثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون ينتج كناتج من عملية التنفس في الإنسان والحيوان والنبات كذلك أثناء التنفس. أما أثناء عملية البناء الضوئي النبات ياخد ثاني أكسيد الكربون عشان خاطر يقوم بعملية البناء الضوئي، ونجد النسبة ثاني أكسيد الكربون تظل في الجو متزنة. لو نظرت لجسمك هتجد، هناخد مثال بسيط، السكر. السكر في الدم، احنا بناكل سكريات مثلا كتير، تبدأ السكريات لو زاد السكر في جسم الإنسان يبقى مرض. فالله سبحانه وتعالى اللطيف المقيت خلق كل شيء بقدر، يوم جسمك ياخد الجلوكوز الزيادة اللي في جسمك ويحوله للجلايكوجين. طب أنا جيت في يوم محتاج طاقة ومفيش مادة سكرية قدامي وعايز طاقة تساعدني على العمل، يوم الجلايكوجين الموجود في الجسم يتحول إلى جلوكوز. أقول إن نسبة الجلوكوز في الجسم في حالة اتزان. يعني في حالة اتزان يعني نسبة ثابتة، شغالين عمالة تزيد وتقل، أنا باخد وبدي. في اللحظة دي محتاج طاقة أخد من الجلايكوجين، كلت سكر زيادة يتحول لجلايكوجين، بحيث تظل نسبة السكر في الدم ثابتة ويتظل في حالة اتزان. بس خلي بالك لما أقول اتزان يبقى في حاجتين عكس بعض، في جلوكوز بيتحول لجلايكوجين وجلايكوجين بيتحول لجلوكوز، نسب تكاد تكون ثابتة فتظل نسبة السكر في الجسم متزنة. كذلك ثاني أكسيد الكربون كائنات تاخده كائنات تخرجه، فيظل أيضا الموضوع في حالة توازن وفي حالة اتزان مستمر. لو أنا شفت سلم كهربي، السلم ده طالع وشخص أو سلم نازل وشخص طالع عكس السلم، لو سرعة صعود الشخص إلى أعلى تساوي سرعة هبوط السلم إلى أسفل، هنجد أن النيبان كأنه واقف. ليه؟ لأنه في حالة اتزان رغم أنه بيتحرك. ولذلك يقول أن النظام المتزن نظام ساكن على المستوى المرئي، ديناميكي على المستوى غير المرئي. معنا اتصال. السلام عليكم. السيد السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا سيد.
معلش يا مصر، كان عندي حضرتك بس سؤال بس وقف الباب التاني. معلش
تحت أمرك حبيبي.
علم.
أيوة.
الزيادة في نص القطر عند الانتقال
من مجموعة من دورة لدورة أكبر من مجموعة لمجموعة.
أيوة.
ماشي حبيبي حاضر.
شكرا مصر.
أقول لك بسرعة ونرجع لموضوعنا. زميلكم بيسأل بيقول ليه لما أجي أنتقل من دورة لدورة، يعني مثلا لو خدنا الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم نصف القطر بيزيد، ولما أجي أنتقل من دورة لدورة لمجموعة تانية مثلا الصوديوم جنبي المغنيسيوم نصف القطر بيقل، يعني نصف القطر زاد من الليثيوم للصوديوم وقل من الصوديوم للمغنيسيوم، هنا يزيد نصف القطر وهنا يقل نصف القطر. زميلكم بيسأل بيقول ليه الزيادة هنا أكبر من النقص هنا؟ ببساطة أخ سيد الله يصلح حالي وحالك، تبص الزيادة هنا سببها إيه والنقص هنا سببه إيه. الزيادة هنا سببها زيادة عدد المستويات، يعني الليثيوم في مستويين طاقة، الصوديوم في ثلاثة. وتبص للنقص هنا سببه إيه؟ سبب النقص زيادة شحنة موجبة واحدة، لأن الصوديوم 11 المغنيسيوم 12، يبقى هنا شحنة موجبة واحدة وهنا مستوى طاقة بأكمله، فتجد أن الزيادة كبيرة لأنها ناتجة عن زيادة عدد المستويات، والنقص قليل لأنه ناتج عن زيادة شحنة موجبة واحدة. فتبقى الإجابة ببساطة إن الزيادة في المجموعة عند الانتقال من دورة إلى أخرى تنتج عن زيادة عدد المستويات، بينما النقص في الدورة عند الانتقال من مجموعة أخرى ينتج عن زيادة شحنة موجبة واحدة. وبديهي تأثير زيادة مستوى أكبر من تأثير زيادة شحنة موجبة واحدة. اتصال معنا ريهام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مرحبا ريهام.
تحت أمرك. عندي سؤال يا أستاذ.
تفضلي.
أزيبة 14.3 جرام.
لحظة. 14.3 جرام.
من بلورات نقية.
بلورات نقية.
من كربونات صوديوم متهدرته.
كربونات صوديوم متهدرته. ماشي معاكي.
في ماء مقطر حتى صار حجم المحلول لتر.
حجم المحلول لتر.
فوجد أن كل 25 مللتر من المحلول يحتاج 20 مللتر من حمض الهيدروكلوريك.
تمام.
تركيزه علامة أربعة علامة.
أربعة علامة.
56-25
مولر.
الشمالة.
مولر.
لا جرام لكل لتر. تركيز جرام لكل لتر. لإتمام التعادل.
تمام.
أوجد النسبة المئوية لماء التبلور.
تمام.
طيب
كربونات صوديوم المتهدرتة 25 ملي في تركيزها كم؟
تركيز لا مش جايب. هو ايه؟ هو مش جايب غير تركيز.
ايوه
الحمض الهيدروكلوريك.
الحمض الهيدروكلوريك ومديك كربونات 14 جرام بلورات كربونات صوديوم متهدرتها. ماشي. في حجم محلول لتر خدنا 25 ملي منه، احتاج 20 ملي من حمض اتش سي ال تركيزه اللي هو اديتهولي ده جرام لكل لتر. تمام. هو ببساطه خلي بالك معايا وانا هقول لك حل حالا، بس احنا في لاب السابع يا جماعه كده انتوا شتتونا الله المستعان. نقولها برضو وما كانش نوضحها المره الجايه بعد ما نخلص الجزء ده. هي الفكره، هقول فكره المساله وبس اخلص اللي بنقوله وبعدين نكملها ان شاء الله. الفكره المساله انك انت عندك كربونات صوديوم وعندك مديك التركيز، هو لاعب شويه في التركيز انه بدل ما تدولي بالمول لكل لتر مدولي جرام لكل لتر، فانا هحول تركيز الحمض الى مول لكل لتر وهبدا اعمل معادله المعايره زي ما احنا اتفقنا قبل كده، ومن خلالها اقدر احسب التركيز. وطبعا هنا في ارقام كبيره عايزه آلة حاسبه، فانا هستاذن لان ده الوقت كمان يعني سرقنا، فانا هستاذن زي بنتنا ان احنا نشوف بس الآلة الحاسبه ونحلها مع بعض المره الجايه نظرا لضيق الوقت وما تبقى. هي فكرتها ببساطه سهله، انك انت هتحولي الاول التركيز من جرام لكل لتر الى مول لكل لتر، وبعدين تشتغلي معادله عياريه عاديه وان شاء الله نكتب لك الارقام بتاعتها بالضبط المره الجايه. نرجع تاني لموضوعنا، نسينا احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا. كنا بنتكلم على الاتزان الكيميائي. انا يعني هختم الموضوع عشان ننهي لان الوقت انتهى تقريبا، بان الاتزان في التفاعلات الكيميائيه عشان نعرفه فهمنا مفهوم الاتزان بصفه عامه، انه عمليتين عكس بعض بيحدثوا في نفس الوقت وبنفس المعدل. ايضا عرفنا ان النظام البيئي في حاله اتزان. التفاعلات الكيميائيه هنقسمها ان شاء الله المره الجايه الى قسمين، تفاعلات تامه وتفاعلات انعكاسيه. التفاعلات الانعكاسيه هي التي يحدث فيها الاتزان الكيميائي، ويعني ان شاء الله لان الوقت انتهى الاسبوع القادم اذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء نبدا نكمل الاتزان ونجيب على ما الاسئله اللي ما قدرناش نجاوب عنها نظرا لضيق الوقت. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا، وأن يرفع به الدرجات، وأن يعفو عنا، وأن نلقاكم دائما على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.